هذه بعض أسئلة يقول فيها أخ طلب رفع هذه الأسئلة إليك. السؤال الأول يقول هل الرجل أو هل الكلالة تقسم تركته على إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم الكلالة إذا كان له إخوة، والكلالة هو الذي ليس له أصل ولا فرع، ليس له ولد ولا والد، له حواشي إخوة، فإذا كانوا متعددين وكانوا ذكورا وإناثا فتقسم تركته للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو نص القرآن. قال الله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ويقول تسأل امرأة تقول زوجها مغترب وهو متزوج بأخرى تعيش معه في الغربة، وحين تطالبه زوجته بحقوقها من العدل يرسل لها فتوى للشيخ الفوزان حفظه الله بأن الغائبة ليس لها حق وهي تطالب بحقوقها، هل لها عليه حقوق؟ الذي هو يعيش في بلد وله زوجتان إحداهما في بلد والأخرى في بلد آخر، إن استطاع أن يقسم مثلا شهرا في هذا البلد وشهرا في هذا البلد فله ذلك، وإن لم يستطع ذلك يمكث في هذا البلد أكثر من هذا البلد، فإن رضيت الزوجة التي يغيب عنها كثيرا بذلك فهذا حق لها أسقطته وليس عليه إثم، وإن لم ترضى وطالبت بحقها فيجب عليه العدل فيها، إما أن يدخلها إلى البلد الذي هو فيه ويعيش مع زوجته بحيث يستطيع أن يعدل بينهما، وهذا هو الذي يلزمه إذا طلبت القسمة والعدل يجب عليه ذلك، وإلا لا يجوز له أن يبقى في بلاد الغربة ويهمل إحدى زوجاته والأخرى معه. وكون الغائبة لا حق لها، الغائبة التي تغيب بنفسها، امرأة مثلا تركت زوجها وذهبت استأذنته إلى مكان، فهذا لا تجب لها القسمة، أو خرج بإحدى زوجاته بقرعة فالأخرى أيضا لا تجب لها القسمة، ليس لها حق في هذا الحال، أما أنه هو الذي يغيب عنها ويتركها ثم يقول ليس لها حق فليس كذلك، وما أظن فتوى الشيخ الفوزان على هذا أنه هو الذي يغيب عن زوجته ويتركها ثم يقول ليس لها حق، وأنا ما اطلعت على فتوى الشيخ الفوزان، لكن هو يجب عليه إما أن يدخلها عنده وإما أن يخرج من بلد الغربة ويعدل بين زوجته. ويقول في السؤال الثالث هل تعد السترة من شروط الصلاة؟ السترة واجبة، أما من شروط الصلاة فلا، معنى من شروط الصلاة إذا قلنا من شروط الصلاة أي أنه إذا لم يصلي لا سترة فصلاته باطلة، وليس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها كما في حديث ابن عمر قال لا تصلي إلا إلى سترة ولا تجعل أحدا يمر بين يديك، وهذا الحديث فيه أمر والأمر يفيد الوجوب. أيضا إذا لم يتخذ سترة الشيطان يقطع عليه صلاته وينقص من أجر صلاته، وهذا يدل على أنها واجبة للحفاظ على صلاته، فإن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على صلاته، ولكنها ليست شرطا، فلو صلى الإنسان إلى غير سترة صلاته صحيحة. ويقول في السؤال الرابع ما الفرق بين الكريم والمجيد في قول الله بل هو قرآن كريم والقرآن المجيد؟ هاتان الصفتان وصف بهما القرآن، وصف بهما العرش على بعض القراءات، رب العرش الكريم، قال ذو العرش المجيد على قراءة الخفض. بينهما فرق. الكريم هو بمعنى نفاسة الصفات وكمالها، الشيء الكريم أي الموصوف بالصفات النفيسة الكاملة، والمجيد بمعنى واسع الصفات، فمن حيث كمال الصفات هو يتضمن الكريم، ومن حيث سعة الصفات وكثرتها هذا المجيد. فالمجيد أي الذي اتصف بالصفات الكثيرة من صفات الكمال، وهي من أسماء الله الكريم والمجيد. فهذا الفرق بينهما، أن الكرم كمال الصفات ونفاستها وعظمتها، والمجد كثرة الصفات وسعتها. فالكريم راجع إلى حسنها وكمالها، والمجيد راجع إلى كثرتها وتعددها وسعتها. وهذه كلها صفات للقرآن، فهو قرآن كريم وهو قرآن مجيد. وأخ يقول هل يوجد زكاة على محصول البطاط؟ وبعضه لأن بعضهم قد يحصل على 1,000,000 وبعضهم يحصل على 2,000,000 وبعضهم أقل وبعضهم أكثر. البطاط ليس فيها زكاة، ولكن الزكاة في المال الذي يحصل عليه من زراعة البطاط، إذا جمعه عنده حتى مرت عليه سنة يجب فيه زكاة. أما نفس هذا المحصول وهو البطاط فليس فيه زكاة. لكن لو باع مثلا 1,000,000 ثم ادخر هذا المال عنده سنة، مرت سنة وهو عنده، فيجب عليه فيه زكاة. ويقول ما حكم الماء الذي ينزل قبل الولادة عند النساء؟ هل تترك الصلاة كأن يأتيها في وقت الظهر أو العصر وتلد في الليل وهي متوقفة عن الصلاة، وهل يعتبر هذا من النفاس؟ أما إذا كان مجرد ماء فلا تترك الصلاة بل تستمر في الصلاة. فإذا كان صاحبه دم ولو شيء يسير من الدم يصحب هذه المياه، فهذا إن كان قد صحب هذا الخروج طلق، والطلق هو آلام الولادة، فتترك الصلاة. وإن لم يكن صحبه طلق فلا تترك الصلاة، ولا يعتبر هذا من النفاس، فقد يكون هذا الدم بسبب حركة الجنين، بسبب عمل أجهدها. لكن لو كان مصحوبا بالطلق قد بدأت آلام الولادة مثلا في الظهر وترى دما ولو يسيرا مع هذا الماء ثم تلد بعد العشاء، فنعم لها أن تترك الصلاة ولا تصلي في هذا الحال، فإن هذا بداية نفاس. ويقول قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرض وجع رأسه، ولهذا خطب وقد عصب رأسه بعصابة دسماء، وكان صداع الرأس والشقيقة يعتريه كثيرا في حياته ويتألم منه أياما، وصداع الرأس من علامات أهل الإيمان وأهل الجنة. يقول ما صحة هذا الكلام؟ كلام صحيح، دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل كما في حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أصابتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ هو من أسماء الحمى. قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما أصابني قط. قال: هل أصابك صداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال ما أصابني قط. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، أي أنه كان كافرا لم تصبه هذه الأمراض. والمؤمن مبتلى، المؤمن مبتلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تأتيها الرياح تكفأها مرة وتعدلها مرة أخرى. ومثل الفاجر أو المنافق كمثل الأرزة المجذية على أصلها، وهي شجرة ذات جذع عظيم لا تحركها الرياح حتى يكون انجعافها مرة واحدة. فالمؤمن مبتلى، والصداع يصيب المؤمن، الحمى تصيبه. جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ابعثني إلى أحب الناس إليك، فبعثها إلى الأنصار، فلم تدع بيتا من بيوت الأنصار إلا دخلته. فهذه الأمراض تعتري المؤمن، تعرض له، وهي تكفير لسيئاته. وهذا مشهور، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصيبه الصداع، وكثيرا ما يتألم رأسه، بل ربما لا يفارقه لأيام. ولما قالت عائشة يوما ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه. فهذا الكلام صحيح. أخوني يقول شخص، ويقول أيضا شخص لا يستطيع الحركة وعليه حفاظة، هل يجوز له أن يصلي وفي حفاظته بول أو غائط لعدم وجود من يهتم بصلاته ونظافته؟ إذا وجد من يغير له فهذا يلزم أنه يغير ما عليه من النجاسة ويصلي. وإذا لم يوجد من يغير له فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي على الحال الذي هو عليه وهو معذور. وعلى من يلي أمره على أهله أن يتقوا الله تعالى فيه، وأن يعينوه حتى يؤدي صلاته وعبادته على وجه صحيح. فإذا لم يوجد من يقوم بهذه الأمور جاز له أن يصلي على حاله الذي هو عليه، ولا يجوز أن يترك الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي.